تفسير لأداء هذه الصلاة. وقلنا كما تقدم سابقا أن أداء هذه الصلاة له حجيات مختلفة، وأشار المصنف والشارح إلى هذه الكيفيات. وبعد أن انتهى من بيان أنه من الممكن أن تكون هناك بالنسبة إلى القراءة قراءة مع قراءة الفاتحة صورة كاملة، كذلك يمكن أن يكون أن تكون يعني الصورة مجزأة، ولكنه متى ما كانت الصورة كاملة كانت الفاتحة مكررة مع تعدد القراءة. وكما أشرنا عليكم السلام ورحمة الله، ولعله يمكن أن يكون هناك تبعيض عليكم السلام، تبعيض في الركعات، إما أن يكون لكل ركعة طريقة من الطرق، أو لا حتى الركعة الواحدة يمكن ماذا يمكن أن يكون فيها على الطريقة الأولى وعلى الطريقة الثانية، فيتبعض يعني كما يقال يبعض المكلف في الكيفية. وبعد ذلك أشار إلى الضابط، قال والضابط أنه يعني متى ما إذا قرأ المصلي صورة كاملة في أي ركعة كانت يجب عليه أن يقرأ الحمد بعد القيام في الركوع، يعني متى ما انتهى من صورة كاملة الركوع الذي يليه يجب أن يقرأ فيه ماذا؟ الفاتحة. وجب عليه في القيام عنه الحمد ويتخير. حتى بعد ذلك هل يجب عليه أن تكون الصورة التي تقرأ بعد الحمد هل يجب أن تكون هناك صورة كاملة أو جزء صورة؟ لا شرط من هذه الجهة، ولكنه متى ما انتهى عن صورة، متى ما كان ركوعه عن صورة تامة بعد الصورة التامة يجب أن يقرأ الفاتحة. أما بعد الفاتحة هل يجب عليه أن يقرأ صورة كاملة كاملتين أو لا؟ لا، ليس بالضرورة، قد يقرأ كما إذا أراد، وقد يختار ماذا؟ التبعير، يعني يقرأ جزءا ماذا من صورته. قال ويتخير بين إكمال صورة معها، يعني هذه الفاتحة التي قرأها مع الحمد، وتبعيرها. هذه الحالة. الحالة الثانية، ومتى ركع عن بعض صورة تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع القاطع ومن غيره من الصورة، من غيره من الصورة، باعتبار ماذا؟ باعتبار يعني أنه هذا يقرأ من ماذا؟ من غير الموضع الذي قطع عنده. مثلا إذا قرأ في الركوع الأول أول آية من سورة، ثم قرأ في الركوع الثاني آخر آية من السورة مثلا، فليس بالضرورة ماذا؟ ليس بالضرورة أن يكون يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك ترتيب، فيمكن ماذا؟ فيمكن أن يكون متقدما أو متأخرا منها ومن غيرها، لعله عليكم السلام منها ومن غيرها. قال تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع الخاطئ ومن غيره، يعني من غير موضع القاطع، من موضع ماذا؟ متأخر عنه أو من موضع متقدم عنه، متقدما ومتأخرا ومن غيرها. ليس بالضرورة أنها يجب أن يكون باعتبار أنه قرأ جزءا من هذه السورة، لابد ماذا؟ أن يقرأ منها نفسه، لا، من الممكن أن يقرأ من جزءا من غير هذه السورة ومن غيرها. وتجب إعادة الحمد فيما عدا الأول. ما هو الأول؟ الأول هو قراءة آية من موضع القاطع من سورة، ففيه لا يجب على المكلف إعادة الحمد فقط، لكن فيما عداه وهو قراءة آية من غير موضع القاطع من السورة، يعني إذا كان التبعيض تبعيضا مع التركيب قبله، أما إذا قرأ من هنا جزء ثم قرأ جزءا من غير مكان متقدما أو متأخرا يجب إعادة الحمد. لذلك قال وتجب إعادة الحمد فيما عدا الأول، هكذا. والمقصود من الأول أن يكون قراءة قرأ آية في الموضع القاطع من سورة، ففيه لا يجب إعادة الحمد، ولكن فيما عداه وهو قراءة آية من موضع غير موضع القصر سواء كان متقدما أو متأخرا، أو قراءة آية من غير هذه السورة التي قرأ بعضها سورة أخرى كذلك، ففي كل هذه الأقسام يجب إعادة الحمد. حتى إذا طبق تطبيق عملي لا مانع من ذلك، تطبيقه العملي هكذا: أولا أن يقرأ الحمد، ثم يقرأ آية من سورة التوحيد مثلا، يقرأ مثلا قل هو الله أحد، ثم يركع، ثم يقول. لو أراد أن يقرأ من موضع القاف يعني الله الصمد هكذا، فلا يجب عليه إعادة الحمد، فقط يقرأ بالأحكام. هذه هي الحالة التي يجب فيها أن تعاد الفاتحة، هذه الحالة إحدى حالات. الحالة الثانية أن يقرأ الحمد ثم يقرأ مقدارا من سورة، فلنقرأ أيضا قل هو الله أحد الله الصمد، ثم يقع بعد ذلك يركع ويقوم، ولكنه أراد أن يقرأ آية أخرى من سورة التوحيد، ولكنها أراد أن يعيد ماذا؟ قل هو الله أحد، يعني متقدما أو متأخرا مثلا، عند ذلك أيضا يجب قراءة الحمد. في هذه الحالة أيضا يجب قراءة الحمد. الصورة يعني الثالثة، طبعا الأولى ليس فيها إعادة، الثانية فيها إعادة. الصورة الأخرى أن يقرأ الحمد ولكنه يقرأ مقدارا من سورة التوحيد مثلا، ويركع عليكم السلام ويقوم، وأراد أن يقرأ آية من غير سورة الحمد، من غير سورة التوحيد مثلا، من سورة إنا أنزلناه، ففي هذه الحالة أيضا يكون واجب عليه أن يقرأ إعادة الحمد. إذن حالة واحدة يجب فيها إعادة الحمد، متى ما قرأ الحمد ثم قرأ آية من التوحيد مثلا، وأراد في الركوع الذي بعد يتم الآية التي تلي هذه الآية التي قرأها فقط، وبقية الحالات سواء قرأ آية متقدمة عليها أو قرأ آية متأخرة عنها، يعني فاصل بينه وبين فاصل، أو قرأ آية من سورة أخرى، أو قرأ سورة كاملة بعد الحمد، يجب في كل هذه الحالات إعادة الحمد. لذلك ماذا قال؟ قال وتجب إعادة الحمد فيما عدا الأول، يعني متى ما قرأ قل هو الله أحد بعد الحمد ثم ركع وقرأ وقام، فماذا قرأ؟ قل هو الله الصمد أو الله أكبر الله الصمد، هنا لا يجب عليه إعادة الحمد. وهكذا في كل سورة، يعني ليس في التوحيد وهكذا. لذلك قال مع احتمال عدم الوجوب في الجميع، لأنه هكذا يوجد احتمال، ولكنه يقول الواجب أن تقرأ في هذه جميعا، ويجب مراعاة سورة فصاعدا في الخمس، يعني في الركوعات، لأنه الركوعات يوجد عندنا خمس ركوعات بعد قراءة الحمد لكل سورة هكذا عليكم السلام، لما ورد في صحيح فمع كل سورة أم الكتاب، وصحيح الحلبي أيضا الذي إن قرأت نصف سورة أجزاء ألا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى، يعني أن تستأنف سورة ثانية فتقرأ الفاتحة. ومتى سجد وجب إعادة الحمد، حتى هنا بعد السجود، يعني بعد أن انتهاء، يعني السجود يعني كناية عن ماذا؟ عن انتهاء الركعة، الركعة الأولى. ومتى سجد يعني أي سيبدأ ماذا؟ بالركعة الجديدة. ومتى سجد وجب إعادة الحمد سواء كان سجوده عن سورة تامة أم بعض سورتين، لا فرق في ذلك، يعني متى ما انتهت قراءات وركوعات وقراءة الركعة الأولى ثم سجد الركعة الأولى، بعد ذلك يجب عليه أن يقرأ الحمد بلا فرق، أن يكون اللي بدأ اللي انتهى منه في آخر قراءة سورة تامة بعض سورة لا فرق. هذه ماذا؟ هذه ركعة جديدة، الركعة الجديدة يبدأ بها كما بدأ في الركعة الأولى، لا بد من قراءة الحمد، ويعاد في الكلام إن كان بعدها قرأ سورة تامة يعيد العام، إن كان قد قرأ بعضها بعض سورة مرتبان فلا يجب قراءة العام. إن قرأ بعض آية وآية من غير مكان يعني غير مرتب متقدما أو متأخرا فلا يجب عليه أن يقرأ. إن قرأ آية من سورة بعد الحمد وآية من سورة أخرى أيضا يجب عليه. الحالة الوحيدة التي لا يجب فيها إعادة الحمد هو متى ما قرأ آية من سورة ثم في الركوع الثاني ماذا قرأ ما يليها مباشرة هكذا فقط. هذه العبارة قد تكون طويلة ولكن بنتيجة هو هذا المقصود منها بتمامها. قال ومتى سجد وجب إعادة الحمد سواء كان سجوده عن سورة تامة أم بعض سورة، كما لو كان قد أتم سورة قبلها في الركعات ثم له أن يبني على ما مضى نفس الكلام، يعيد نفس الصيغة التي بنى عليها بالطريقة الأولى، يغيرها يبعضها لا فرق، يجعلها مفرقتين يبدأ يعني صورة ثم بعضا ثم صورة لا فرق في ذلك، كله ماذا كله وارد في الكيفيات التي عددناها في البحث الماضي. أو أن يسرع في غيرها فإن بنى عليها وجب صورة غيرها كاملة في جملة الخامس لابد أن يتم ما لا يتم صورة في جملة الخمس التي يعني سيركع في ركوعها. ثم انتقل قال ويستحب القنوت عقيب كل زوج من القيامات. حتى هذا مستحب، كل زوج من القيامات يستحب. حتى لماذا الشارع يقول إن هذا القنوت مبني على التنزيل باعتبار أن كل من هذه الركعات والركوعات منزل منزلة الركعات هكذا، فيقول يستحب القنوت عقيب كل زوج من القيامة قيام ثم قيام. فإذا حصل هذا ونزل بهذه المنزلة فكأنه ماذا فكأنه نزل منزلة الحالة الطبيعية في الصلاة، والحالة الطبيعية في الصلاة أن الإنسان متى ما حصل منه هذا المقدار فإنه ما فإنه يقنط هكذا حتى ولكنه على كل حال مستحب. فيكون ماذا فيكون ثاني رابع وهكذا ثاني رابع وهكذا كل اثنين يبدأ بعده طبعا باعتبار أنه فتر فيكون الفرع مراعى أيضا. قال تنزيلا لها تنزيلا للقيامات منزلة الركعات باعتبار أنه عندنا في هذه الصلاة عشرة قيامات ركوع وقيام ركوع وقيام وهكذا. ف بلا كان هكذا ففي الركعة الأولى يوجد قنوتان، في الركعة التي تليها يوجد ثلاث قنوتان، لأنه إن عد كل قيامين بركعة صار ماذا صار الثاني والرابع، الخامس ليس بعده لأنه خلف في الركعة الثانية أو الثاني والرابع بعد الخامس هذا أساسا موجود فيصبح ماذا فيصبح خمس واضح. هذا هو ذات الأصل وهذا هو المستحيل. قال تنزيلا لها منزلة الركعات فيقنص قبل الركوع الثاني والرابع وهكذا، هذا من السبب. أما الخامس فهو موجود من الأصل، والتكبير للرفع من الركوع في الجميع هكذا باعتبار ماذا باعتبار تكبير يعني قول الله أكبر، يعني باعتبار بعد ذلك أن الإنسان يقول ماذا سمع الله لمن حمد، هذه التي تليها في الجميع عدا الخامس والعاشر هذا باعتبار أنه بعده من غير هذه العبارة المعبودة، من غير تسميعين، يعني من غير سمع الله لمن حمده، وهو قرينة كونها غير ركعات، باعتبار أنه المفروض ماذا؟ المفروض أن يكون هنا، نقول لأنه بالنتيجة هذه ليست ركعات وإنما هذه ركوعات. والتسميع وهو قوله، وهو قول سمع الله لمن حمده في الخامس والعاشر خاصتان، لأنه بعده ماذا؟ بعده يكون النزول ماذا؟ إلى السجود، وليس في بقية الركوعات، لأنها كما قال قرينة أنها غير ركعات، باعتبار أنه ليس هذا في الصلاة الاعتيادية، يكون ماذا؟ يكون في موضعين بعده ماذا؟ بعده يشرع في الجزء الأخير من الركوع من الركعة. أما في هذه الحالة فهو مكرر، نعم الأخير من كل من هذه الركوعات يكون ماذا؟ يكون انتهاء لما كرره ونزولا إلى السجود، فيكون فيه ماذا؟ فيكون فيه هذا الذكر وهو سمع الله لمن حمده. قال أيضا هذا تنزيلا للصلاة منزلة ركعتين، وهي ركعتان، هذا هو تنزيلا للصلاة منزلة ركعتين، وهي كذلك فعلان هذه الصلاة هي ماذا؟ هي ركعتان. ولذلك يعني لعله يقال هكذا، لعله يقال انه هذا ليست هذه الصلاة ليست ركعتين بالطريقة الاعتيادية، ولكن حتى مع وجود هذه كما يقال الكيفيات المختلفة، حتى مع وجود هذه الركوعات المتعددة إلا أنها لا تكون ماذا؟ إلا أنها لا تكون إلا ركعتين، لا يوجد فرق بينها وبين غيرها من الصلوات. فعندما يقال ما عدد ركعات صلاة الآية؟ فالجواب ركعتان. هكذا يقول تنزيلا للصلاة منزلة ركعتين، هكذا ورد النص، باعتبار أن النص الذي ورد أن هناك خمس قنوتات وتسميعتين، في البعض قد يقول أن القنوتات هذه لعلها كناية عن ماذا؟ عن التعدد، وبذلك يمكن أن يقول ماذا؟ أن يقال بأنه لو عد القنوت كناية عن الواحدة لكانت هذه الصلاة 10 ركعات، واضح؟ لذلك قال أنه ربما يشكل أنه بالنظر إلى وجود القنوت بهذا الكم، فإن المعلوم ماذا؟ فمن المعلوم أن كل قنوت يوجد ماذا؟ في كم؟ في ركعتين. فإذا كانت القنوتات 5 فمعنى ذلك أن هذه الصلاة 10 ركعات، هكذا قد يقال. قال هكذا ورد النص بما يوجب اشتباه حالها، ومن ثم حصل الاشتباه لو شك في عددها، باعتبار ماذا؟ باعتبار مثل هذه الحالة التي ورد النص فيها أنه من الممكن ماذا؟ من الممكن أن يكون هناك اشتباه في كون هذه الصلاة ركعتين أو أزيد من ذلك، كما هو بالنسبة إلى بالنظر إلى تعدد القنوتات. فمن جهة هذه القضية ربما حصل الاشتباه في حكم الشك في عدد ركوعاتها، بأنه لو كان 10 ركعات لا يبطل الشك فيها. بالنتيجة عندنا الصلوات التي يسمح فيها بالشك غير الصلاة الثنائية،
وين صلاة الثلاثي؟ فإذا حصل واعتبرت هذه الصلاة 10 ركعات فإذا يطبق عليها حكم ماذا؟ صلاة الظهر، صلاة العصر من جهة الشك، لأنه المعلوم أن هناك شك ممنوع في بعض أنواع الصلوات في بعض أقسامها، وهو الشك ماذا؟ في الثنائية، في الثلاثية. لذلك قال ومن ثم حصل الاشتباه لو شك في عددها باعتبار أنه في حالة كونها ركعتين لا يسمح فيها بالشك، ويكون الشك إذا لم يكن كما يقال ترجيحا لطرف على طرف هذا الشك يكون ماذا؟ يكون موجبا للبطلان. وأما إذا قلنا بأنها 10 ركعات فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك يمكن أن يكون الشك فيها يعني مما له علاج، كما هو حال الشك في صلاة الرباعية كما هو معلوم بالنسبة للصلوات. لذلك قال وهكذا ورد النص بما يجب اشتباه حالها، ومن ثم حصل الاشتباه لو شك في عددها. لماذا؟ باعتبار أنها ثنائية أو لا ليست ثنائية، فإذا لم تكن ثنائية فالشك فيها ماذا؟ له علاج. إذا كانت ثنائية فلا علاج للشك فيها ما لم يترجح طرف على طرف الشك، كما هو معلوم في الفقه الشك في يعني في أحكام الشك، الشك في كل صلاة ثنائية أو ثلاثية ما لم يترجح ظن طرف من على طرف خلاص الصلاة باطلة. قال والأقوى أنها في ذلك ثنائية. بعد حكم الشك فيها حكم الثنائية حاصل، هذا هو الذي أشار إليه وهو رأيه يعني هو الإشارة. وأن الركوعات ما هو حكم هذه الركوعات؟ قال الركوعات أفعال في الصلاة، والأفعال لا تعدد ركعات الصلاة ما لم تكن ماذا؟ ما لم تكن يعني الصلاة فعلا هكذا فعلا لها ماذا؟ لها ركعات متعددة. قال وأن الركوعات أفعال تشك فيها، على هذا حكمها إذا إنسان شك فيها بعد أفعال الشك فيها إما في المحل إما مع تجاوز المحل، وهكذا أحكام الشك تجري فيها كما هو معلوم. قال والشك فيها في محلها يوجب فعلها، في المحل يوجب التدارك، وفي عددها يوجب البناء ماذا؟ على الأقل واضح. وفي عدد الركعات مبطل واضح. أولا البناء على الأقل لأنه لا يمكن البناء على الأكثر، لأن هذه ركوعة والركوع ماذا؟ ركن، فالبناء فيه ماذا؟ يكون على الأقل لا على الأكثر. ثم قال إذا حصل الشك في عدد الركعات فهذا مما لا علاج له. لماذا لا علاج له؟ لأنها صلاة ثنائية، الصلاة الثنائية إذا حصل الشك في عدد ركعاتها خلاص فهي ماذا؟ فهي باطلة كما هو معلوم، إلا إذا ترجح طرف على طرف يعني إذا استقر وضع الإنسان لا خلاص القضية هذه الصلاة تعارض. قال وقراءة الصور الطوال فيها يعني في هذه أيضا مما يستحب فيها كالأنبياء يعني كصورة الأنبياء والجهد. طبعا في حالة وجود سعة مع السعة حتى كيف يعلم الإنسان السعة واضح. أما الكسوف مثلا أو الحالات الفلكية التي تحصل ولا تكون سببا من أسباب هذه الصلاة عادة يأتي معها تفصيل يتحدث هذا التفصيل عن ماذا؟ عن أن مثلا مدة الكسوف كذا مقدارها، هذه مدة الكسوف كما كذا مقدارها، هذا يعطيك ماذا؟ يعطيك علما بأن هذه الظاهرة ستدوم مثلا هذا المقدار من الوقت، فتعلم ماذا؟ فتعلم أن عندك ماذا؟ وقت يسع أن تقرأ مثلا سورة من السور الطوال. من وين نعلم ذلك؟ قال هكذا، قال ويعلم ذلك بالإرقاط، يعني من خلال ماذا؟ من خلال المتخصصين في هذه القضية يقولون مثلا سيدوم كسوف الشمس ربع ساعة أو نصف ساعة أو هكذا وقت محدد، فتعلم أنه يكفي لقراءة هذه الصورة أو لا يكفي، حتى يكون هكذا المستحب أن يكون المقدار الصلاة بمقدار ماذا؟ مقدار الظاهرة، ويستحب إعادة إذا انتهى قبل أن يعني تنتهي. قال ويعلم ذلك بالإرصاد، هذا أولا. وإخبار من يفيد قوله الظن الغالب من أهله باعتبار، هذا طريق آخر لبيان من أخبر بذلك بماذا؟ من خلال ماذا؟ من خلال الإخبار الذي يؤدي إلى الظن، يعني الظن الغالب، يعني الظن الذي درجته أعلى بالمجرد ماذا؟ من مجرد ترجيح فيعبر عنه بهذا التعبير، أو العدلين بين يعني بين شهد لك بذلك. طبعا لعله هكذا الإخبار الإرصاد، طبعا هذه جهة، عندما يكون إخبارا يوجب الظن، هذه ليس هذا ليس إخبارا عاديا، وإنما هذا إخبار كما يقال من الخبراء، يعني الإرصاد يعني جهة، أما الإخبار الذي يفيد الظن يعني أشخاص لا يمثلون الجهة ولكنهم خبراء فيخبرون، فيكون إخبارهم موجب للظن الغالب. أما العدول فلا يجب فيهم ماذا؟ فلا يجب فيهم أن يكونوا من أهل ماذا؟ من أهل الخبرة، وإنما يعتبر فيهم ماذا؟ أن يكونوا عدولا، فتجري في حقهم ماذا؟ إخبار البينة هكذا. قال أو العدلين، وإلا يعني إذا ما كان عند علم بأنه الوقت الذي يعني ستدوم هذه الظاهرة ستبقى في هذه الظاهرة طويل، قال وإلا فالتخفيف أولى، يعني يخفف ماذا؟ من طول الصور التي يقرأها. قال حذرا من خروج الوقت، حتى شنو لا يخرج الوقت وهو ماذا؟ وهو لا زال يصلي، خصوصا على القول بأنه الأخذ في الإنجلاء، لأنه يوجد في القضية ماذا؟ يوجد في هذه القضية قولان، أن الخروج من هذا من وقت هذه الصلاة هو بمجرد الأخذ في الإنجلاء أو لا إلى تمام الإنجلاء، هذان قولان. الأول يقول دخول وقت الصلاة بشروع الكسوف وخروجه بمجرد أن يبدأ الكسوف مو ليس، والقول الثاني أن الخروج يغشد الشروع بالإنجلاء. بالشروع بالإنجلاء غير الإنجلاء التام، إذا كان الشروع بالإنجلاء يعني ليس إنجلاء تاما، فعلى القول الثاني أنه مجرد الشروع في الإنجلاء، مجرد الشروع في الظاهرة، مجرد أن يبدأ الكسوف خلاص بدأ الخروج، خلاص أنت صليت، مجرد أن يبدأ الإنجلاء بعد ما حصل الإنجلاء التام خلاص هذا هو وقت خروجها. فيقول بناء على القول الثاني وهو أن خروج الوقت بمجرد بدء الإنجلاء المفروض لا يخفف الصور بخفف، لأنه من الممكن أن يبدأ الإنجلاء في أي لحظة، واضح؟ لأنه الإنجلاء بدايته بداية الإنجلاء متأثرة عن تمامه، يبدأ القرص هكذا يظهر كيف تشير، بناء على القول الثاني مجرد أن يبدأ الإنجلاء خلص خرج الورق. فيقول خصوصا على القول بأنه الأخذ في الإنجلاء، فعلى هذا إذا لم يكن عند الإنسان علم بأن الظاهر لها وقت يكفي مثلا لقراءة، فالأولى ماذا؟ فالأولى هو التخفيف، لأنه من الممكن ماذا؟ من الممكن أن نأخذ الإجراء في أيوة. ورد كما قال هذا الكلام في صحيح حماد عن الإمام الصادق قال ذكر انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته. فقال أبو عبد الله إذا انجلى منه شيء فقد انجلى، في إشارة إلى أن الانجلاء ماذا يكون بمجرد ماذا؟ بمجرد الشروع في الإل في الانجلاء. فيما وقف جماعة آخرون يعني جماعة من الفقهاء على طرف الآخر، وهو أن الوقت يكون إلى تمام الانجلاء. وورد ذلك يقول صلىها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفه، في إشارة ماذا؟ في إشارة إلى ماذا؟ إلى تمام الانجلاء. وهكذا حتى بالنسبة هذا يعني كما يقول كأنه ماذا؟ كأنه هذا تحديث سبب خاص، لأنه الكسوف يعرف الإنسان متى يبدأ متى ينتهي بناء على هذين القولين، ولكن بقية الآيات الزلزلة كيف يعلم الإنسان الزلزلة كيف يعلم الإنسان؟ لأنه بالنتيجة الكسوف ينظر ويرى نعم الزلزلة أحيانا تحدث ماذا؟ تحدث آثار وتوجد مثلا كما يقولون هزات ارتدادية بعد الزلزلة، توجد عبور عن الهزات الارتدادية متى بالنسبة إلى الزلزلة؟ فنقول هذا كله بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الكسوفين يعني إلى كسوف الشمس والقمر. أما غير الكسوفين فإن كانت الآيات تصلى من أجل الزلزلة فوقتها غير محدد، هكذا قيل بل ادعي عليه الإجماع أنها تبقى الإنسان الذي يكون في مكان ويحصل في زلزلة مطالب بصلاة الزلزلة إلى آخر عمره، ثبت في ذمته هكذا قالوا، ولأن الدليل مطلق لا ليس فيه ماذا ليس فيه تحديد. ولكن على كل حال لابد من الشروع عندما يشفع ماذا؟ عندما يشفع الفعل الحدث، هذا بالنسبة إلى الزلزلة. أما بالنسبة إلى المخوفات السماوية الريح الصفراء الظلمة الروح السوداء وهكذا، أما بالنسبة إلى المخوفات السماوية اللي هي غير الزلزلة وغير الكسوفين فهذا من الممكن باعتبار أنه صفرة هكذا تعلو الجو سواد ظلمة ريح هكذا، فهذا يعلم أنه متى بدأ وحصل أثره في الخارج، ويمكن ماذا ويمكن أن يكون ماذا وقتها وقت حصولها ووقت انجلائها. وقد ورد ذلك في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلي له صلاة الكسوف حتى يسكن. فهكذا قالوا بأن هذا توقيت للصلاة، هذا طبعا توجه بالنسبة إلى المتأخرين من الفقهاء، المتقدمين من الفقهاء لعله يمال إلى أن حال المخوف السماوي كحال الزلزل ليس لها وقت يعني محدد كما هو الحال هنا. قال وإلا فالتخفيف أولى حذرا من خروج الوقت خصوصا على القول بأنه الأخذ في الانجلاء. نعم لو جعلناه إلى تمامه إلى تمام الانجلاء اتجه التطويل طبعا في حالة العلم لأن هناك ماذا هناك تحدي نظرا إلى المخصوص أنه بالنتيجة نرى أنه إذا صارت المدة طويلة يكفي، نرى ذلك بصورة حسية كما واضح. قال والجهر فيها هذا أيضا من الأمور المستحبة في صلاة الآيات أنه يستحب الجهر فيها وإن كانت نهارية على الأصح. حتى هنا هل هذا ضروري؟ هل هذا عفوا المستحب يكون حتى وإن كانت الصلاة في الليل؟ طبعا لا، لأنه يوجد كلام أنه هناك فرق بين أن تكون الصلاة في الليل فتكون جهرية، في النهار فتكون ماذا؟ إخفاقية. يستحب هنا الإخفاق، يستحب هنا الجاهر. يقول الشارع سواء كان ذلك الوقت وقت ليل أو وقت نهار بلا فرق على الأصح، حيث قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في صحيح درارة: وتجهر بالقراءة. ومن الواضح أن قوله وتجهر في القراءة بالقراءة ماذا؟ مطلق، لا فرق فيه ماذا؟ لا فرق فيه بين ليل ونهار. ولعله يعني ولعله بالنظر إلى بعض الآيات التي هي تكون ماذا؟ مخصوصة بوقت خاص، لأنه مثلا الكسوف الذي يكون للشمس لا يكون ماذا؟ لا يكون إلا في النهار، لأن الشمس لا تكون موجودة إلا في هذا الوقت. فالبعض ماذا؟ فالبعض رأى بأن القضية بالنسبة إلى كسوف الشمس لا بد ماذا؟ لا بد أن تكون بنحو الإسراء، كما كان ذلك يعني بعض الفقهاء منهم السيد الطباطبائي في منظومته، حيث قال: والقول بالكسوف بالإسرار يضعف بالإجماع والأخبار. هكذا كلمته. مقابل هذا القول يوجد ماذا؟ يوجد قول عبر عنه الشارع بأنه الأصح، وهو القول ماذا؟ وهو القول أن الجهر هو حكم هذه الصلاة، هذه الصلاة بلا فرق، بلا فرق بين أن تكون الصلاة حاصلة أسبابها وفعلها حاصل في النهار أو كان حاصلا ماذا؟ أو كان حاصلا بالليل. ثم انتقل إلى أن هذه الصلاة أفضل، فلنقرأ العبارة: والجهر فيها وإن كانت نهارية على الأصح، وكذا يجهر في الجمعة والعيدين استحبابا. هذا أيضا مما ورد أنه يستحب الجهر أو الإجهار في صلاة الجمعة والعيدين، وأيضا ماذا؟ وأيضا كما يقال إجماعا كما قال الشافعي. أما في صلاة الجمعة فقد دل على ذلك جملة من الأخبار، منها الآمر بذلك، منها ما ورد في صحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: ليقعد قعد بين الخطبتين وليجهر بالقراءة. وهكذا باعتبار أن صلاة الجمعة لا تصلى إلا جماعة، فالحديث يكون ماذا؟ الحديث يكون مع الإمام. وأما صلاة العيدين وهكذا روايات أخرى. وأما صلاة العيدين فقد ورد في خبر ابن سنان عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين إلى أن قال: ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة. واضح، هذا التسمي يجهر هنا كما يجهر هنا، ويقتضي ماذا؟ أن تكون الحالة هي الحالة. واضح، هنا يعني في هذه الصلاة كحال الصلاة ماذا؟ كحال الصلاة التي سبقتها. إن شاء الله بقية الحديث يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.